منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، كما سنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع العائلة العراقية في دول المهجر، وعدد آخر من المجلات الثقافية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر مستجدات العمليات السياسية، واللقاء المرتقب بين رئيسي القائمة العراقية إياد علاوي وأتلاف دولة القانون نور المالكي، وتطورات الأوضاع الأمنية وظاهرة الاعتقالات عقب التصعيد الأمني الأخير. كما سنتعرف على أهم المشاريع التي تنفذها أمانة بغداد، بالإضافة إلى تقارير ثقافية وخدمية واقتصادية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج نجيب بالي، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. قمة مرتقبة بين المالكي وعلاوي، وهل ستحل الخلافات؟ والبنك المركزي يدافع عن قراره بزيادة رؤوس أموال البنوك الأهلية ويحبذ إشراكها في التنمية. تنتظر الأوساط السياسية العراقية عقد لقاء قمة بين زعيمي ائتلاف دولة القانون نور المالكي والقائمة العراقية أياد علاوي خلال الأيام القليلة المقبلة. ورجحت بعض الأطراف السياسية والمراقبين للشأن السياسي العراقي أن يسهم هذا اللقاء المرتقب في حلحلة قضية قيام هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات بحجة صلاتهم بحزب البعث المنحل. القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن لقاء زعيمي الائتلافين الفائزين في الانتخابات لو تم فإنه سيتطرق بالتأكيد إلى قضية قرارات هيئة المساءلة والعدالة المثيرة للجدل. ولفت الانتباه في الوقت ذاته إلى أن اللقاء سيعقبه تشكيل لجان بين الجانبين لإيجاد حل مرضى للجميع فيما يتعلق باستبعاد بعض المرشحين الفائزين.
هو مجرد اللقاء راح يكسر الحاجز النفسي، لأنه تعرف هناك أزمة نفسية بين الرجلين. هسه باعتقادي أنه تحت تأثير الضغط السياسي والشعبي جلوسهم معا بالتأكيد راح تتمخض عنهم، ونتمنى أنه يعني أول فقرة تناقش قضية هذه القرارات، قرارات هذه المسألة قد يجوز أنه يصار إلى مصارحة، يمكن أنه تتكلف لجان بمتابعة الحوارات. الضغط اللي على الهيئات القانونية يعني خلاها تخضع للضغوط، وهذا ما كنا نتمنى، يعني أنه الهيئات القضائية بدها يعني تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية.
كانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حصول اتفاق بين القوى السياسية العراقية لوقف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة في حق عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية الماضية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق جاء كتمهيد للقاء المالكي وعلاوي. غير أن القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي استبعد وجود أي اتفاق بهذا الشأن، وبين أن لقاء المالكي وعلاوي لا يمكنه أن يناقش مسألة استبعاد بعض المرشحين، لأن القضاء العراقي هي الجهة الوحيدة التي يحق لها البت في هذه القضية حسب قوله.
هذا موضوع قضائي، وموضوع ضمن مؤسسات الدولة العراقية، لا علاقة لهذه الزيارة بهذه الملفات. هذه الملفات تسير ضمن مسارها الطبيعي القانوني، وبالتالي لا مدخلية لهذه الزيارة في هكذا مسائل. لا نحبذ لغة الصفقات، هناك مسار دستوري وقانوني يجب أن يحترم في هذا البلد، وهناك قرارات للقضاء العراقي يجب أن تحترم، وهناك تفسير للمحكمة التحريرية يجب أن يحترم. كل هذه المسائل يجب أن تعالج ضمن مسارها القانوني، وأي إخراج إلى مسارات سياسية يعرض مسيرة القضاء العراقي إلى الخطر، الأمر الذي لا يقدم أحدا في البلاد.
هذا ورأى عضو الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف أن لقاء القمة بين المالكي وعلاوي قد يسفر عن إنهاء ما دعاه باللعبة في التعامل مع ملف اجتثاث البعث، مؤيدا حل هذا الملف بشكل نهائي.
إذا كان اتفاق بين القائمتين، أي بين المجلسين أو بين الكتتين في المرحلة القادمة اللي راح تشكل تقريبا 70، بإمكانهم أن يتفقون على إنهاء هذا الملف وفتح صفحة جديدة لوضع الشعب العراقي على خط شروع واحد، وننتهي من مسألة بدت لعبة بالتعامل معه. فملف أصبح حقيقة ملف غير صحيح غير سليم، يفترض أما أن نحول إلى ملف قضائي ونحاسب كل من ارتكب جريمة بحق ابناء الشعب العراقي، أو أن ينتهي هذا الملف نهائيا وبإمكان القوى السياسية أن تتوافق عليه، ولكن القرار برلماني.
النائب السابق وائل عبد اللطيف شرح لإذاعة العراق الحر الآليات التي يمكن اتباعها في إنهاء ملف المساءلة والعدالة، وهي آلية تعتمد على مجلس النواب بكل بساطة، غير أنه قرار سياسي بالدرجة الأساس.
المادة الدستورية التي وضعت قانون هيئة استئذاف البعث نص في نهايتها على أن هذه الهيئة ممكن أن تحل من قبل البرلمان العراقي عندما يأتي كتاب من الهيئة بأنها قد أنجزت عملها أو أكملت عملها. فإذا هذا الموضوع غير مرتبط بالحكومة، غير مرتبط بمجلس الرئاسة، مرتبط فقط بمجلس النواب العراقي. إذا ما اقتنع مجلس النواب العراقي أن لا توجد ضرورة لبقاء هيئة استئذاف البعث أو هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محلها، بالإمكان لمجلس النواب أن يتخذ قرار وأن ينهي هيئة اسمها هيئة المساءلة والعدالة.
ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. منذ التغيير في عام 2003 نشأ عدد من المصارف الأهلية في العراق، وهي مصارف يقول مسؤولون إن من يديرها أفراد أو أسر معينة تملك ثروة مالية كافية. عدد هذه المصارف يقارب 30، 7 منها إسلامية، ويعود إنشاء المصارف الأهلية في العالم إلى قرون مضت في بعض المناطق منها سويسرا، غير أن أغلب هذه المصارف انتهى بالاندماج أحدها بالآخر سعيا إلى زيادة رأس مالها، فتكونت مصارف ضخمة واسعة النشاط قادرة على منح القروض والمشاركة في الاستثمار وفي تحقيق التنمية الاقتصادية. قبل فترة قرر البنك المركزي العراقي رفع رؤوس أموال هذه المصارف الخاصة في العراق إلى 250 مليار دينار، بعد أن كان المبلغ الأدنى المطلوب هو 50 مليار دينار، على أن يتم تنفيذ هذا القرار في غضون 3 سنوات. هدف هذا القرار حسب قول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح هو تعزيز قوة هذه المصارف، حيث أشار إلى أن ضعف رأس المال يؤثر كثيرا على قدرة هذه البنوك في المشاركة في عمليات التمويل والتنمية، كما يحد من نشاطها التجاري. مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح:
الحد الأدنى لرؤوس الأموال المصارف 50 مليار دينار. احنا شفنا هي حوالي 35 مصرف رؤوس أموالها مضعضعة، يعني هاي لا تقوى على اقتصاد الخسارة. تعرف رأس المال هو وسيلة لاقتصاد أي خسارة بالغة، والنظام المصرفي موجوداته عادة تكون موجودات يعني خطرة، لذلك لازم يتحول دائما بسيولة، يعني موجودات سائلة. أكبر موجودات سائلة هي يكون من رأس المال يفترض، اللي شفناه انه هاي لا تقوى على حقيقة على نهوض التنمية البلاد.
مستشار البنك المركزي لاحظ ايضا ان المصارف الاهلية بمجملها لا تمثل سوى اقل من 1% من اجمالي الناتج المحلي، منبها الى انها لا تؤدي دورا مهما حاليا في مجال الاستثمار والاقراض، قائلا ان رفع رأس المال سيجعل المصارف اقوى وسيعزز من قدرتها على الاقراض. صالح حبذا أيضا اندماج البنوك أحدها بالآخر، مشيرا إلى أن أغلب البنوك تملكها أسر ترفض قبول مشاركات خارجية ولا تملك في الوقت نفسه قدرات لزيادة رأس مالها إلى الحد المطلوب، إذ قال
السبب مين جاي؟ سبب أن هذه المصارف تكوينها هي تكوين شبه عائلي، في العوائل ما تتوسع ولا هي عندها قدرات تتوسع من ثرواتها، وبالتالي مكفئة على وحدات مصرفية صغيرة، فحتى نشجعها تحول إلى ما يسمى كوربوريت، يعني شركات مساهمة كبيرة. فهذه وسيلة طبعاً من أزيل رؤوس أموال خلال 3 سنوات حيتم إلغاء الحد الأدنى 250 مليار دينار خلال 3 سنوات، 250 مليار دينار. هذا يشجعها على الاندماج، يعني إن شاء الله بيكت في المصرف بين 3 نقاط صغار تندمج فيما بينها ويشكل مصرف كبير ويؤدي عملها بسياسة واحدة بعقل واحد بصوت واحد، يعني يخدمني البلاد.
مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح قال أيضا أن 35 مصرفا بجميع فروعها في العراق لم تتمكن حتى الآن من منافسة 7 مصارف حكومية، وعزى ذلك إلى ضعف رؤوس أموالها، وعبر في الوقت ذاته عن أمله في أن تتمكن هذه المصارف في أحد الأيام من أن تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي في العراق.
احنا عندنا عدد كبير من المصارف من حيث العدد، لكن ضعيفه في رؤوس اموالها، ضعيفه في فروعها، يعني 35 مصرف كل فروع هم يشكلون ثلث الفروع المصارف العراقيه، يترسب فيها زي هيمن عليها مصرفيه الرافدين والرشيد وبقيه مصارف حكوميه، وثلث ويشكلها 7 مصارف، بينما هاي 35 مصرف لا تهيمن الا على ثلث المتبقي، يعني بحيث النسبه والتناسب عدد كبير من المصارف لا تتناسب مع الفروع اللي بيها ولا يتناسب مع رؤوس أمواله، وذلك حتى نعيد توازن النظام المصرفي ونعيد العمق المالي للبلاد، نرفع من 1% قد يكون إلى في يوم من الأيام 20% من الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي، يعني رؤوس الأموال للناتج المحلي الإجمالي يكون في 20%، يتمنى هكذا طبعا.
غير أن مستثمرين دعوا البنك المركزي إلى تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لرفع رأس مالها إلى 250 مليار دينار، واقترحوا فترة 5 سنوات أو 7، قائلين إن هذا القرار وقصر الفترة يؤثران على أسعار الأسهم. المحلل الاقتصادي ماجد الصوري أيد هذا التوجه، غير أنه أيد أيضا قرار البنك المركزي وقال لإذاعة العراق الحر:
هي بشكل عام الغرض من هذا الموضوع هو تكوين مصارف قوية تستطيع أن تنافس المصارف الأجنبية، هذا الغرض الأساسي طبعا، لكن الأوضاع الاقتصادية في العراق لن تسمح بهذا الموضوع، ولذلك هناك دفع من البنك المركزي على أساس أنه يتم اندماج بعض المصارف من أجل تقويتها في حالة عدم تمكنها من زيادة رأس المال. المصارف بحاجة إلى فترة أكثر من أجل زيادة رأس المال، يعني الجميع متفق على أن زيادة رأس المال هي ضرورية. أنا في تصوري أن الفترة الحالية لزيادة رأس المال تحتاج إلى أطول من هذه الفترة، يعني بدل ما 3 سنوات أن تكون 5 سنوات وتقسم على أجزاء كما هو الحال يعني بالوقت الحاضر، أنه كل سنة يرتفع يعني بحدود 40 مليار، وبحيث أنه تتمكن المصارف من القيام بهذا الغرض بشكل سلس وبحيث ما يأثر على سوق الأوراق المالية المتعلقة بالمصارف.
الصوري توقع أن يستجيب البنك المركزي لمطالب القطاع المصرفي الخاص وأن يمدد الفترة، غير أنه لاحظ أيضا أن قرار البنك المركزي لن يكون سهل التطبيق لعدم توفر المبالغ المطلوبة في السوق العراقية حسب رأيه.
أعتقد أن نتيجة ضغوط المصارف الخاصة أو المصارف بشكل عام، أعتقد أن البنك المركزي سيستجيب لهذا الموضوع، هذا تصوري. أولا لأنه في كثير من الأحيان أن طلب زيادة رأس المال سيؤدي إلى إصدار أسهم جديدة، وعندما يكون العرض من الأسهم كبير جدا فسيؤدي إلى تخفيض قيمة السهم. وإضافة إلى ذلك أن الأموال الموجودة لدى الجمهور ولدى المستثمرين في الأوراق المالية أعتقد محدودة بحيث لا تستطيع أن تغطي احتياجات المصارف، لأنه إذا زادت يعني بحدود 200 مليار الزيادة في رؤوس الأموال تقريبا تحتاج هذه المصارف، هذا المبلغ أعتقد غير موجود في السوق العراقي لرأس المال.
المحلل الاقتصادي ماجد الصواري قال أيضا أن الوضع الاقتصادي في العراق يحد من قدرات المصارف في المشاركة في عملية التنمية والاستثمار. ماجد الصواري نبه أيضا إلى عدم وجود قانون خاص بالمصارف الاستثمارية، مما يعني أن المصارف التجارية لا يمكنها أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى مصارف استثمارية، وبالتالي وحسب رأيه لن يؤدي قرار زيادة رأس المال إلى تغيير مهمة هذه البنوك الخاصة وإلى إشراكها في عملية التنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك أن جميع المصارف بما فيها المصارف الإسلامية أيضا تخضع لقانون المصارف، يعني هي مصارف تجارية ليست مصارف استثمارية، لا يوجد قانون للمصارف الاستثمارية، ولذلك المصارف التجارية عادة تتجه نحو الإقراض القصير الأمد، إقراض المأمون، ولذلك هذا التوجه في زيادة رؤوس الأموال لا أعتقد في ظل قانون المصارف الحالي وعدم وجود قانون مصارف أو ملحق لقانون المصارف الاستثمارية ومنها المصارف الإسلامية، لا أعتقد أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى تحقيق الغرض في مساهمة هذه المصارف في عملية التنمية الاقتصادية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
وياك يا حلال والعمر بس وياك يا حلال
وسادتي. يتطلع العراق لاسترداد الأرشيف اليهودي العراقي الذي نقلته القوات الأمريكية من بغداد إلى الولايات المتحدة بعد أحداث عام 2003 لأغراض الترميم. ولهذا الغرض زار واشنطن مؤخرا وفد من وزارة الثقافة العراقية لبحث آلية استرجاع الوثائق العراقية. وقد عاد الوفد إلى بغداد وعقد يوم الخميس مؤتمرا صحفيا استعرض فيه نتائج هذه الزيارة. حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية.
بعد 7 سنوات من التحرز عليها ونقلها إلى الولايات المتحدة، يبدو أن مسألة استرداد الوثائق والمخطوطات التي عثرت عليها القوات الأمريكية أثناء دخولها العراق أصبحت مسألة وقت، وذلك في ظل تأكيد الوكيل في وزارة الثقافة طاهر ناصر الحمودة الذي رأس وفدا إلى الولايات المتحدة مؤخرا للتفاوض بهذا الشأن. وذكر الوكيل أثناء عقده مؤتمرا صحفيا عرض فيه لنتائج الزيارة أنه تلقى إشارات مشجعة ومتفهمة من قبل الجانب الأمريكي، وتم الاتفاق بين الجانبين على وضع صيغ وآليات سيجري العمل بها من أجل إنهاء هذا الملف.
أستطيع أن أقول أن الجانب الأمريكي، أن الرد الأمريكي كان مشجعا ومتفهما للطلب العراقي، وأبدوا ملاحظات في الحقيقة تتعلق بالبروتوكول الدبلوماسي. كذلك اتفقنا على آلية لمتابعة هذا الموضوع، آلية الاتصال بيننا وبينهم، والوفد الذي كان في قبالنا كان متفهما ومتخصصا أيضا في مجال الأرشيف وفي المجال القانوني.
وتعود حكاية الوثائق والأرشيف العراقي المنقول إلى الولايات المتحدة إلى وقت مبكر من دخول القوات الأمريكية إلى العراق وعثورها في أحد أقبية مبنى جهاز المخابرات السابق في بغداد على تلك الوثائق مخبأة بطريقة سيئة ألحقت بها ضررا بالغا. عندها قامت وزارة الدفاع الأمريكية بنقلها إلى مركز نارا في الولايات المتحدة المتخصص بصيانة وأرشفة الوثائق والمخطوطات القديمة من غير أن يؤخذ رأي أو موافقة الجهات العراقية ذات العلاقة، بحسب قول محسن حسن علي نائب مدير دائرة المتاحف العراقية والذي كان شاهدا على عملية العثور ونقل الوثائق.
هذه الكتب قدمنا عليها تقريرا إلى هيئة العمل للآثار والتراث، وطلبنا منهم إذا كانت الولايات المتحدة تريد صيانة هذه الكتب عليها صيانتها في المتحف العراقي وتدريب الكوادر العراقية على معالجة هذه الكتب، لكنها أخرجت ولم نعرف كيف أخرجت. بعد فترة عرفنا أنها وصلت إلى الولايات المتحدة.
ويحتوي الأرشيف الذي يجري التفاوض من أجله على ملايين الوثائق التي تعود إلى حقب مختلفة من تاريخ العراق المعاصر والوسيط والقديم أيضا، من بينها وثائق مكتوبة باللغة العبرية تؤرخ وتؤرشف لأحوال الطائفة اليهودية التي سكنت العراق لمئات السنين، فضلا عن رقوق جلدية ومخطوطات تحوي تراثا دينيا يهوديا. ويخضع هذا الأرشيف برمته حاليا لمراحل الصيانة والتأهيل بحسب مدير عام دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة مجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، والذي كان ضمن الوفد الزائر للولايات المتحدة.
وجدنا كتب تتحدث عن إسرائيل وعن اليهود في العراق وعن اليهود بشكل عام، وكل ذلك نعتقد أنه ليس بالأمر المهم بأهمية الرقوق الجلدية التي كتبت عليها التوراة، وقد تبلغ أعدادها أو عددها 3. بعض مذكرات العوائل، بعض التفاصيل الأخرى التي تهم الطائفة اليهودية.
إلى جانب أهميتها التاريخية والتراثية، فإن استرداد هذا الأرشيف وهذه الوثائق سيكون ضامنا وسندا قانونيا لحقوق ربما ضاعت أو ركنت على رفوف النسيان. كما يخبر عن أهمية وقيمة هذه الوثائق مدير عام دار الكتب والوثائق سعد بشير إسكندر.
حقيقة للوثيقة أهمية متعددة، أهمية قانونية تتعلق بقضايا العدالة الانتقالية، الشهداء، السجناء، وما تم مصادرته من أملاك المعارضين. هذا جانب قانوني. جانب الآخر وجانب أكاديمي، حقيقة لأجل بناء عراق جديد نحتاج إلى آليات، نحتاج إلى أدوات بناء، وهذه الآليات ما ممكن خلقها وإيجادها بدون الرجوع إلى الماضي ودراسة الماضي.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى في أجواء الثقافة والمثقفين، ولكن هذه المرة في عمان، حيث وقع الإعلامي العراقي علي عبد الأمير كتابه الأخير الصادر تحت عنوان قتل الملاك في بابل، مستذكرا شقيقه قاسم الذي اغتيل على يد مجهولين عام 2004. والكتاب يتناول قاسم عجام كناقد ثقافي وأدبي وفني وسينمائي. حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر حضر حفل توقيع الكتاب ونقل لنا أراء عدد من المثقفين حول ظاهرة حفلات توقيع الكتب.
في احتفالية سادتها أجواء الحزن وبحضور نخبة من المثقفين العراقيين والأردنيين، وقع الإعلامي العراقي علي عبد الأمير الأربعاء في عمان كتابه الأخير الصادر تحت عنوان قتل الملاك في بابل، مستذكرا شقيقه قاسم الذي اغتيل على يد مجهولين عام 2004. والكتاب الضخم تتجاوز صفحاته 460 صفحة، يحتوي 7 فصول تتناول قاسم عجام كناقد ثقافي وأدبي وفني وسينمائي وتلفزيوني، ويضم مجموعة كبيرة من الصور. وعن هذا الكتاب التوثيقي يقول علي عبد الأمير إنه حاول تسليط الضوء على عملية اغتيال شقيقه باعتبار أن ذلك شكل بداية لحملة حصدت أكثر من 1000 اسم من المثقفين العراقيين. وأضاف:
الكتاب اللي يحمل عنوان قتل الملاك في بابل هو محاولة مني لاستذكار أخي ومعلمي المفكر والناقد والعالم قاسم عبد الأمير عجام، اللي اغتيل في يوم 17/5/2004 وهو في طريقه إلى عمله الذي كان بدأه للتو مديرا عاما للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة. حقيقة الكتاب حاولت فيه أن أسلط الضوء ليس مجرد على اسم قاسم وإن كان هذا مهما، بقدر ما كان أسلط الضوء على اغتياله، كون هذا الاغتيال شكل بداية للأسف لبداية مشوار دموي اسمه حملة واسعة لاغتيال مثقفي العراق من كتاب وصحفيين وعلماء وأطباء ومهندسين وأكاديميين. حتى طالت هذه الحملة منذ العام 2003 إلى اليوم أكثر من 1000 اسم بارع من أسماء العراق اللامعة في مجالات العلوم والمعرفة.
ماذا عن احتفالية؟
حاولت اليوم تزامنا مع ذكرى اغتيال قاسم 6 أن أوزع الكتاب في حفل توقيع حضرته نخبة من المثقفين والكتاب العراقيين والأردنيين.
ونظرا لأن الكتاب قد طرح للتو بين أيدي القراء، لم يكن ممكنا الحديث التفصيلي عنه، ورأينا السؤال عن ظاهرة احتفاليات توقيع المطبوعات الجديدة. وقال الكاتب العراقي علي السوداني:
يبدو أن المؤلف صار بين لا أقول نارين، إنما مجموعة نيران. نيران الذهاب إلى مخزن الناشر فيجد كتابه ما زال مرصوفا على الرف، ونار المرئي والمسموع الذي اكتسح حياتنا فيلجأ إلى احتفالية أو احتفائية لتوقيع الكتاب. هو إعلان عن الكتاب، الكاتب هو الذي يعلن عن كتابه، الكاتب هو الذي يوزع الكتاب، وبالنتيجة يوزعه على النخبة، أو أحيانا يعود بعد منتصف الليل ليهدي سائقا أو بقالا أو عتالا كتابه كي يقرأ. وهذه مصيبة الكاتب التي أسبابها كما قلت الناشر والقارئ وسوء الحظ ربما.
وحول نفس الموضوع تحدث الناشر ماهر الكيالي.
أنا كناشر بنظر للموضوع نظرة إيجابية جدا، وبعتقد أنها بتروج للكتاب وبتعرف الكثير من الأحيان المؤلف بجمهوره، وتتيح المجال للجمهور ليتفاعل مع المؤلف، خاصة إذا صاحب حفلات التوقيع يكون في جلسات نقدية أو قراءة للكتاب بالاحتفال. بس هذا التقليد جديد في الأردن، وفي نوع من التضارب فيه، لأنه الأحيان بفكروا كثير من الناس أنه يعني حفلات التوقيع هي للإهداءات. هي في الغرب مش هيك، ولا في حتى بيروت في معرض بيروت ما بتكون مجانية، بس هي بالنهاية ظاهرة إيجابية جدا.
قتل الملاك في بابل كتاب جديد ينضاف إلى المكتبة العراقية، متناولا بصورة خاصة حياة وإنتاج واحد من الشهداء الذين قضوا وهم يناضلون من أجل العراق الجديد الحر والديمقراطي والتعددي. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا
سيدتي وسادتي، أكدت شرطة كركوك ازدياد ظاهرة العنف ضد النساء في هذه المدينة، إلا أن منظمات غير حكومية ترى بأن ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة لم تزداد، لكن زيادة وعي المرأة هو الذي دفع بالنساء المعنفات إلى اللجوء للشرطة وعدم السكوت عما يلاقونه من عنف إن كان من قبل الزوج أو الأخ أو الأب. نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر أعد تقريرا عن هذا الموضوع.
منظمات تعمل في مجال الدفاع عن المرأة في كركوك أشارت إلى ارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء، فيما قالت عضو مجلس محافظة كركوك تركان شكر أن المنظمات النسائية مسيسة ولم تستطع الدفاع عن المرأة.
هذه المنظمات جميعها مسيسة، يعني السياسة تؤثر على عملها، يعني هي منظمات إنسانية منظمات نسائية لكن هناك لا يوجد لديهم أي مقر لرعاية الأيتام، أي مقر لرعاية الأرامل، لا يوجد لديهم مقر لإيواء النساء الذين يتضررون. يعني فالتسييس الموجود داخل المدينة مع الأسف يؤثر على عمل المنظمات الاجتماعية. أيضا
الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية نازك نظيف قالت لإذاعة عراق الحر أن انفتاح المجتمع الكركوكي وارتفاع مستوى الوعي عند النساء أدى إلى كسر حاجز الخوف واللجوء إلى الشرطة عند تعرضهم للعنف، مما يشير إلى ارتفاع نسبة العنف.
حالات العنف اللي زادت بالفترة الأخيرة هي ما زادت، هي كانت موجودة، بس نظرا ازدياد الوعي عند المرأة بأنه هي إنسانة يجب أن تحافظ على كرامتها على شخصيتها، خلى هذه الحالة تطلع إلى العلن، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي والقانوني.
فيما ترى الإعلامية سميرة جاف من مؤسسة روج لتأهيل المرأة أن هناك أسباب اقتصادية ونفسية دفع بارتفاع نسبة العنف في كركوك.
هناك عناصر عوامل عديدة تحكم بهذا العنف، منها عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى، وعوامل الانفلات الأمني، عوامل اجتماعية، كذلك هناك لا ننسى الانفتاح والعولمة اللي حصل بشكل فجائي ودخل العراق.
شرطة كركوك أكدت لإذاعة عراق الحر ارتفاع نسبة العنف ضد النساء في كركوك ولكن بنسبة قليلة، وأشار اللواء جمال طاهر قائد شرطة كركوك أن الشرطة تقوم بإجراءاتها وأن كركوك لم تشهد إلا عملية قتل واحدة لإحدى النساء هذا العام.
أي امرأة تحضر إلى المراكز الشرطة فتسجل لها شكوى ونتخذ الإجراءات، وليس هناك برأي أي تقصير من جانب الشرطة، ولكن مثل ما يقول هاي حالة ملازمة لتطور المجتمع وكذلك حالة اعتيادية تحدث في كل المحافظات الأخرى وكذلك في العالم أيضا.
الكثير من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة أكدت أن العنف المستخدم ضد النساء في كركوك لا يأتي من الزوج فقط وإنما من الأخ والأب وحتى الأم. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
تقعد بدارنا. لا صد علي ولا قال ولا انكسر قلبا. كم دوب ظل ملوك وقعد سر قلبا.
من كان علي يرهن طوان نومي تزالي. هذا الحلم ما ريده ودوني لأهلي.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، وهذه الحلقة تتناول العائلة العراقية في دول المهجر، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد كريم،
ندى،
علي كريم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة تفكك الأسرة، محطة نظام العائلة، محطة التأثيرات الخارجية، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات. محطة تفكك الأسرة. أصدقائي المستمعين، هناك كثير من الأسر أصابها التفكك الاجتماعي،
وهذا التفكك أسباب كثيرة، منها عدم الاندماج بالثقافات الأوروبية بالحياة اليومية المعاشة، والتمسك بالعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية تتناقض تماما مع عادات وتقاليد المجتمعات اللي تفهم وتقدس معنى الحرية الفردية. هناك من ينعز الأسباب أنه بتعدد الخيارات، والآخر يقول هناك قصور في التربية والتعليم داخل الأسرة. نسمع.
المجتمع والأسرة وهم يعرفون على يقين أنه إحنا لا أسرتنا ولا مجتمعنا ولا مدرسينا ولا حكومتنا ولا كل شيء وصلونا هاي المعلومات، فأكو هواي شغلات إحنا محرومين من يمها. يعني مثلا أنا مثلا عمري 30 سنة أو عندي أصدقاء هم من 38 و35 وياي، تجي وحدة هولندية تعلمنا شلون نكذب أو ما نكذب، وإحنا مو يعني مو 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 زهرك ضارب الأم، أو مثلا شلون تحترم القانون أو شلون تأخذ حقك. إحنا مفروض بهيج عمر ما حد يعلمنا إحنا نفتهم، بس لأنه يعرفون بينا هاي الشغلات ما مهر بينا ومتأكدين، ولو ما متأكدين هم ما يجون ينبهون واحد عمره 35 سنة على هاي الشغلات. 35 سنة لازم فاهم ولازم واعي ولازم المفروض يعني منفتح وكل شيء يعرف.
الحقيقة الأسرة العراقية بالغرب يعني تختلف عن بعضها البعض. بعض الأسر بدأت تتفهم حياة الشاب وكيف يعيش هنا والأطفال والتعامل معهم، وخلينا نقول الاندماج بالحياة هنا بالغرب. وللأسف بعض الأسر لا ما تفهمت هذا الشيء، ولحد الآن عايشة خلينا نقول على بعض العادات والتقاليد اللي أتت بيها من العراق، لحد الآن متمسكة بيها، وهي يعني أنا أشوفها بصراحة غير ضرورية يعني، وتعيق عملية الاندماج، وبالتالي تخلق فجوة بين الأهل هي الأسرة وأبنائها.
السبب الرئيسي بالتفكك الخيارات المتعددة الموجودة بأوروبا. انت بالعراق ما عندك خيارات للمرأة او الرجل، ايش قد ما يكون عندك حرية، ايش قد ما يكون عندك خيارات تتحكم بعائلتك، الرجال قوامون على النساء بالنسبة للرجال والمرأة بمكانها اللي هو اوطأ من الرجل. بالعراق هنا الخيارات متوفرة اكثر، القانون مع المرأة، مو نلقي الذنب على المرأة، لا بالعكس المفروض الرجل يحتضن المرأة ويتمسك بيها ويحاول يتواصل وياها دائما باعتبارها شريكة حياته وزوجته ومال ولاده.
الحميمية هاي بالأسرة العراقية بعدها موجودة، لو تشوفيها قلة تندمجوا أكثر شيء بالغرب، تأثر يعني العوالم الغربية.
الحميمية والتمسك التماسك الأسري يعني إلى حد ما بعد موجود بالأسرة العراقية، فنشوفهم مثلا دائما من الأولاد شوية يكبرون ويتزوجون يكونون بمكان قريب على الأهل، حتى هذا التماسك الاجتماعي يبقى موجود، والزيارات طبعا دائما موجودة.
والله هاي الحالة هنا أنا متفاجئ بها، هنا أنا بالدول الغربية هواي أكو عوائل عراقية شتت. يعني والله ما أقدر أقول لك شنو الأسباب اللي سببت تفكك، لأنه أكو أشياء بداخلهم خصوصية ما نقدر نعرفها، ما أدري والله يعني فتشي كلش غريب. يعني لاحظت هواي أكو شغلات يعني غريبة ما يستوعبها الدماغ. يعني عائلة تتفكك وهم عائلة سابقا كانوا متماسكين وملتمين، يعني فجأة نشوف الرجال راح واحد، الزوجة راحت واحد، الأولاد راح واحد.
في بعض العوائل العراقية يعني حالها حال باقي الجاليات الأجنبية اللي إجت عاشت بالغرب، خلينا نقول من الشرق، الجاليات الشرقية صار عندهم هذا الشوك يسموه الكولتشر شوك، لما أجوا هنا وشافوا هذا الشيء وما قدروا يتعاملون خصوصا مع أولادهم وأبنائهم من الشباب، ما عرفوا يخلقون عالم يجمع بين العالمين، أو جو أو مناخ بالبيت يجمع بين العالم الخارجي خارج البيت والعالم الداخلي داخل الأسرة. هي أكيد كل أسرة بها نظام وكل أسرة بها كولتشر خاص بها.
عند ولد صديق طبعا هو ساكن بالسويد، طلع بالتسعينات يعني بالتسعين واحد وتسعين ورا سبع سنوات زوجته عراقية وأولاده جابهم وياه من العراق، ورا سبع سنوات رجع هو وبقوا الأولاد والابنين وزوجته، لأنه ما اتفقوا على بعض الأمور. مثلا عند بنات كبر رادوا مثلا يأخذون حريتهم وقام يضغط عليهم والزوجة ما قبلت، صارت خلافات بالتربية، فقرروا أنه يترك السويد ويرجع العراق، وبقت الزوجة والأولاد والله أعلم هي سوين من ساروا.
أنا أعتقد هذا سبب التفكك والتباعد والنفور الموجود اللي صار موجود بين الأزواج يعني مع الأسف أنا أقول يعني عجيب، معقولة يعني
بيها جانب إيجابي لو ما بيها جانب إيجابي؟
هي بيها جانب إيجابي، بس ما معقول إحنا نأخذ الجوانب السلبية بحياة الهولنديين بأخلاقيات الهولنديين والأوروبيين، هم عندهم جوانب إيجابية كل شيء هو إحنا ممكن نستفاد منها، أنا ليش أروح على الجانب السلبي؟ ليش أروح على التفكك وأخذ الاستوديو وأقعد بيه وكذا؟ أوكي أخذه، بس أنت أبقى على تواصل مع أهلك، على ليش هل التباعد بين العوائل.
الحقيقة أنا ما أعتبر أنه صار خدش بالكلتشر العراقي، بس أتمنى أنه بعد أجيال، يعني إحنا ما يصير نبقى عايشين بهذه الخدعة أو الحلم البعيد، أنه للأسف كثير من العوائل العراقية عاشت عليه وأثر على عملية اندماجها، أنه يقول أني بعد سنتين ثلاثة أني أرجع للعراق، أني من تتحسن الوضعية أرجع للعراق. هذا الكلام أنا صار لي أسمعه يعني سنين طويلة، وهذا الشيء أصبح صعب. حتى لو فرضنا ونتمنى أنه العراق يعني تصبح الوضعية بجيدة وآمنة والإنسان يقدر يرجع، بس مستحيل أنه العائلة تقدر تجبر أبنائها اللي نشأوا أو ولدوا قسم منهم هنا بالغرب أنه تجبره تعال اترك حياتك كلها هنا وارجع عيش بالعراق. مستحيل، هذا شبه مستحيل هذا الشيء.
وحدي حزين وكل هم ومخيم السكتة، اندق باب وفتحت ما شفتك إلا أنت، حرت ما أعرف شو أسوي، لحظة غيرت أنت جوي، ما صدقت عيني أبد ما أقولها أنت.
محطة نظام العائلة. مستمعي الكرام، نظام العائلة، كل عائلة تخضع إلى نظام اجتماعي. هذا النظام الاجتماعي اللي نطلق عليه أنه التوقيتات الاجتماعية بداخل الأسرة، شو وقت يلتقون، شو وقت يأكلون، شلون نشوف نظام الأسرة اليومي، عملية تفهم واحترام الواجبات البيتية. أيضا كل أسرة لها هويتها. نسمع.
طبعا هو هنا يعني الوقت الثمين، كلش ثمين أنا حسب ما شاهدت وشفت ببعض العوائل. لازم تقسم وقتك، إذا ما تقسم وقتك تضيع اليوم، هو اللي يضيع من عندك وأنت ما مفتهم شيء. يعني مثلا لازم مثلا تقوم الصبح، إذا عندك دوام وعندك أطفال لازم توديهم المدرسة، بعدين تكمل شغلك، بعدين ترجع، بعدين يجون الأولاد للبيت، بعدين يعني تتناولون وجبة الغداء، وبعدين اللي عنده واجب يكمله لازم تنظمهم.
بالنسبة لنظام العائلة العراقية، أغلب العوائل تغير نظامها أو نظامنا العراقي خلينا نقول، وصار يشبه النظام الأوروبي. الحياة هنا بالغرب تفرض عليك هذا الشيء. فمثلا عندنا بالعراق أنه وجبة الظهر هي الوجبة الرئيسية، خلينا نقول وجبة الطعام. ساعات العمل تستمر حتى الساعة 5 أو 6، المدارس كذلك 3:30 وللأربعة وأكثر، المدارس الإعدادية والمتوسطة. فصعب أنه مثلا المرأة حتى لو ما كانت موظفة وما تعمل، صعب أنه تعمل وجبة الطعام ساعة 2، لأنه ما موجود أحد بالبيت، المن من يأكل؟
برأيي إذا فكرت أكون عائلة، عائلتي أكون يعني شيء أكيد، العلاقة تبدأ مع الزوجة، أنا وزوجتي، أنا وابني، أنا وبنتي، نتفق بخصوص أي شيء، بخصوص الدوام، بخصوص المدرسة، بخصوص العمل، بخصوص المستقبل، بخصوص الوقت، كل شيء بالاتفاق وبالتحاور يهون ويسهل. أنا أعتقد التحاور.
قال أيضا زياراتي للعراق بالسنوات الأخيرة، يعني شوف النظام، أنه حتى هم يشوفون نظامنا يختلف تماما، لأنه مثلا كثير يعانون من وقت الفراغ بالعراق عوائل، وخصوصا مثلا خلينا نقول بالعطل، عطل المدرسية. إحنا هنا ما عندنا وقت فراغ، حتى الأطفال، أطفالنا ما عندهم وقت فراغ. أنا عندي ابن صغير يشكي أنه ما عنده وقت فراغ، يسوي واجب المدرسة، يروح درس موسيقى، يروح رياضة، يلعب شوية مع أصدقائه، فما عنده وقت، وقته مزدحم تماما.
والوقتك لازم يتنظم، ما فيها مجال يعني ينفرض عليك، هو الوقت ينفرض عليك.
تنظيم صار عندنا هنا، ما شاء عندنا بالأسرة العراقية بالداخل
موجود بالعراق. يعني الوقت احنا ما منثمن الوقت ببلدنا، والدليل يعني نظام الإسلامي الصحيح والنظام الأوروبي الصحيح. يعني انت اذا تنام 8 ساعات يومية، وهو المفروض البشري ينام 8 ساعات يومية، نايم ثلث حياته. زين احنا الانسان العراقي ينام 12 ساعة، يعني نايم نص حياته. زين انت نايم نص حياتك، شو وقت تنظم وقتك، شو وقت تنظم مدرستك، شو وقت تنظم عملك، شو وقت تنظم علاقاتك بالناس.
بالضبط، تنظيم الوقت والنظام يتعود عليه الإنسان من الطفولة، يتعلم ساعة كذا فلان شي، ساعة كذا فلان شي، فيتعلم على هذا النظام، وبالتالي يصبح نظام أسري، يصبح نظام يحكم الأسرة كلها. كولاج.
محطة التأثيرات الخارجية. بالتأكيد أصدقائي المستمعين هناك تأثيرات خارجية طرأت على الشاب العراقي وعلى الأفراد الأسرة أيضا، وبعض الأحيان يعيش في تناقضات كلش كبيرة ما بين داخل البيت وخارج البيت. وأكيد هناك بعض الشباب اللي انحرموا في حياتهم داخل العراق ويحاول أن يعوض.
طبعا أكو نوبات تصير هيك شغلات بسبب الضغط مال الأب والأم، لأنه هم أساسا خلينا نقول إذا بالعراق تعرف تقاليدنا عيب وما يصير وحرام ولازم طويل لازم مدري شنو لازم زين. اجوا هنا هو عمره مثلا 6 سنوات او 7 لما انفتح عين على الدنيا، راح مثلا المدرسه صار عمره 12 سنه، شاف اصدقاء اذا كان ولد واذا بنيه شافها صديقات صارت 14 15، شافت يعني اللي يطبق عليها بالبيت ما موجود بهذا المجتمع. فبينه وبين نفسها قامت يعني ليش انا هيك، ليش كذا، ليش هيك يسوون، ليش اهلي ما يقبلون، زين ليش صديقتي هيك تلبس، ليش انا اهلي ما يخلوني. فقام تصير نزاعات بين الأب والأم والأولاد.
وقت كثير فاتك في حياتك بالعراق وستريد أسس جديد؟
حياتي كلها راحت بالعراق، يعني الثقافة أنا مو حياتي راحت بالعراق وإنه ماكو حياة بالعراق، لا بالعكس أكو حياة، بس الحياة اللي نعيشها بالعراق بها إيجابيات شيء أكيد، بس إيجابيات أنا أعتقد بالنسبة للسلبيات قليلة.
أكيد هنالك تأثيرات خارجية صارت على العائلة العراقية وعلى الأسرة العراقية من الخارج، وخصوصا الشباب، لأن الشاب يعني مجبور يطلع بهذا المجتمع أو لأنه لازم يندمج، لازم يكون نفسه ويكون حياته، يروح مدرسة، يروح جامعة، يروح بسوق العمل يندمج، فصارت تأثيرات. لازم الإنسان هو الإنسان بطبيعته ديناميكي، يعني الإنسان مو شيء جامد، لازم يأثر ويتأثر بالمحيط به أو المكان اللي يعيش به. كولاج
المحطة المفتوحة. شنو أفضل شيء بالنسبة لك تعلمته هنا؟
الوقت، احترم الوقت واحترم القوانين، يعني ابتداء من عبورك للشارع، أنت تعبر الشارع، أنا عبرت الشارع، انتظر، وسيارات ماكو، بس أنا لا أريد أتعلم احترم القانون، أعرف حقوقي وين واجباتي وين.
عندي ولا صديق مات مؤسسين، طبعا هو فنان تشكيلي وصحفي بنفس الوقت من أهالي الناصرية، هو هسه موجود هنا بهولندا. من اجى هنا كان يخابرني بالتليفون ويقول محمد حتى بايسكل ابو 3 شروخ راح اشتري. قلت له شو اسوي؟ قال حتى اروح للمدرسه مشوار رصيف. 41 سنه ومن اجى هنا يقول انا اريد اعيش الطفوله لان ما مريت بيها بالعراق. فاكو هواي شغلات احنا محرومين من يمها، او مثلا شلون تحترم القانون او شلون تاخذ حقك.
بالنسبه لك اهم شيء شنو كان في حياتك؟
اعتقد افضل شيء هو النظام والالتزام بالوقت والمواعيد واحترام الوقت، هو أساس النظام وأساس الحياة وأساس تكوين أي دولة ناجحة وأساس تطور أي شعب، صدقني هو هذا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمن تبعث تحياتك؟
والله يا بعد تحياتي لأهلي طبعاً أكيد 100%، الوالد والوالدة والكل الأصدقاء والمحبين، لا لكل الأصدقاء والأحب بدون استثناء، حتى لا ننسى واحد.
أبعث تحياتي لكل أهلي بالعراق، لكل العراقيين وبالأخص آمنة وأم محمد.
أول تحية وبوسة وعناق وحضن ودمعة وبكي، وهاي الأمي، بعدين الوالدي، بعدين أهلي، بعدين الكل، يا المصطفى، المحمد، المرفت، كل الناس.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.